عارض في مثل هذا اليوم.
بشحنة بصرية قوية ولافتة يأخذنا الفنان الخطاط المغربي إسماعيل الحكيم إلى عوالم الخط العربي عبر لوحاته الفنية المعروضة في المركز الثقافي إكليل بطنجة منذ الخميس الماضي إلى غاية 16 من يونيو الجاري. لوحات بأحجام مختلفة يأخذنا فيها الفنان أو يأخذنا إلى عالم من تصوراته الجمالية بمزيج من حركات ريشته أو قلمه بألوان مشرقة فاتحة ناحثا بذلك مسارا فنيا وفق رؤية خطية ذات دلالة تشكيلية مفعمة بالتوظيف الجمالي للشكل واللون واختزال المساحة وتوزيعها على نحو من المنطق الفني. تسطيرات وخطوط وأشكال بتنظيمات محكمة كلها عناصر تدعم القاعدة الجمالية للخط العربي في سياق هذا المنجز الفني الذي ينقلنا من خلاله فناننا إلى إيقاعات جعلنا نعيشها بموسيقى بصرية ماتعة من الخط العربي. إنها تجربة إذن تطلع بتقاطعات في وضع تشكيلي له مقومات فنية وجمالية خاصة، فتقنيات الفنان الحكيم إسماعيل ورؤاه التشكيلية تمنح للقارئ تحويلا جماليا في عملية التركيب الخطي وتمثلا فنيا جديدا لمفهوم الشكل واللون. هو إذن استثمار جديد للمفردات الفنية للخط وتقوية لرمزية الشكل وتبديد للغموض بنوع من التبسيط الفني بانتقاء جيد للألوان والأشكال في انتصار صريح للرؤية البصرية. الأستاذ إسماعيل الحكيم، أهلا وسهلا بك في برنامج معرض في مثل هذا اليوم على إذاعة منارات، سعداء جدا باستقبالك.
بارك الله فيكم، أهلا وسهلا، نشكركم على الاستضافة.
شكرا أستاذ. في البداية أستاذ نود أن نتعرف على الفنان أو الأجدر في البداية نتعرف على الإنسان، من يكون الأستاذ الحكيم إسماعيل؟
إسماعيل الحكيم ولد مع الحرف وولد معه. مسيرتي الفنية كتنقسم لثلاثة ديال المراحل. المرحلة الأولى منذ التحاقي بالمسيد من 5 إلى 6 سنوات، حيث كنت أكتب على اللوح الخشبي ثم القرآن بعد تعليمي على يد الفقيه. المرحلة الثانية كانت في الإعدادي بعد ما دربت على الكراسة ديال محمد هاشم الخطاط البغدادي، كان هذاك زيد في التعليم من الخط المشرقي، الخطوط المشرقية كالخط تولوت، خط النسخ، هما الخط الديواني والجلي الديواني والخط الفارسي والخطوط الأخرى. هذه مرحلة. مرحلة ثالثة بعد إحداث جائزة السادس في الخط العربي، شاركت في المسابقة لجائزة محمد السادس في الخط المغربي، هي التي أعطت شحنة للاهتمام بالخط المغربي في هذه المرحلة الثالثة، وتم انتقائي يعني من 10 الأوائل في الانتقاء النهائي. تم اختيار أعمالي للانتقاء النهائي من بين عديد من الخط، ويعني اجتزت مباراة نهائية ولم أوفق في يعني الحصول على أحد الجوائز، يعني هذا بصفة عامة. يعني مؤخرا أصبحت الاهتمام في الخط المغربي أكثر بسببي، هذا بسبب اهتمام صاحب الجلالة بفن الخط العربي بعد إحداث الجائزة، ثم إنشاء مركز لتدريس فنون الخط بأكاديمية الفنون التقليدية، وبالإضافة إلى مدرسة أخرى متخصصة في تدريس الخط والزخرفة بفاس، مدرسة العطارين. ونتمنى يعني من هذا المنبر أن تحظى طنجة كذلك مثل باقي المدن بمركز خاص بتدريس الخط، ولدينا أساتذة أكفاء وأنا منهم ومستعد بتدريس فد المراكز.
نتمنى ذلك وإياك أستاذ الحكيم. بالأصل الخط المغربي هو جزء من الهوية المغربية، يعني الأكيد لنا لا يختلف اثنان اليوم على أن هذا هوية مغربية يجب الحفاظ عليها وتوثيقها وتوثيق أيضا الكفاءات التي تشتغل في الخط العربي، خصوصا على أننا اليوم نعيش في عصر الرقمنة، وأن يعني هذا الفن يكاد يعني يصبح في خبر كان لولا الجهود السامية لصاحب الجلالة وتدخل في هذا المجال. أستاذ، ما أثارني في الحديث عنك وعن مسارك أنك تتكلم عن أن البدايات الأولى ربما كانت مع المسيد والكتابة في اللوح، خصوصا هي ربما كانت أولى البدايات لك مع الخط. حدثنا عن هذه البدايات.
نعم، هذه البداية عندما يسأل أحد يقول هل تعليم أكاديمي أو عصامي، أقول له أنا لدي مصطلح آخر، تعليم وراثي. تعليم، حيث كان أجدادي يكتبون المصاحف،
صحيح،
فقهاء ويكتبون المصاحف. ربما يعود هذا كذلك إلى أنني عصامي، هناك ما هو وراثي، ولدي نسخة من مصحف ورثته من والدي رحمه الله، لديه 220 سنة، ولدي مصحف وقلم من والدي، يعني هذا أرده كذلك. إذن هناك ما هو وراثي في الأشخاص، تعليم بالإضافة إلى أن شخص عصامي.
يعني معنى عصامي أنك تعلمت هذا الخط يعني بوحدك،
يعني هو لوحدك، هو 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 فتوحات ربانية،
صح،
يعني من ذلك الوقت هناك صدق وهناك إخلاص كذلك مع هذا الفن. لأن الشحنة الأولى أولا من المسيد. لماذا؟ لأن الطفولة من الأول تتعلم مسك القلم، تتعلم حركيات القلم، مسارات، يعني وأسهل وسيلة للتعلم هي لذلك القلم والحبر أو الصمغ، يعني وسيلة للتعلم. لا يعني لا يكتب الإنسان بالسرعة كما يكتب الإنسان كما يكتب الآن التلاميذ والأطفال بقلم حبر جاف. إذن عصر، حتى عصر المدرسة الابتدائية في ذلك الوقت، الريشة والقلم كانت أفضل، لأن الخط لا يحتاج إلى السرعة، إلى يعني كتابة الخط يحتاج إلى عدم الاستعجال في الكتابة.
ربما لأن الكتابة ليست فقط يعني مجرد نقل الكلمات والحروف، وإنما هي يعني في النهاية تكون محصلة مجموعة من مشاعر المرء، حتى أن العلم الحديث يدرس نفسيات المرء من انطلاقا من خطه.
نعم نعم، انتقال من يعني الحالة النفسية، انطلاقا من رسومة الكتاب والأقفال، انطلاقا من الخط، انطلاقا. نعم أكيد. أكيد هذا أمر موجود.
إذن كانت البداية مع المسيد في البداية، ثم التأثر بالمحيط، مع المحيط العائلي، ربما لأن عندكم هذه المهنة هي متوارثة عبر الأجيال أكيد، ولكن هناك بدايات أخرى كما قلت أستاذ هي بدايات عصامية. كيف كانت هذه البداية العصامية؟ هل يعني انطلقت في عالم التدرب على الخط أم عبر معارض يعني هكا تدرب؟ كيف كانت البداية؟
انطلقت بالتدرب على الخط باقتناء لكراسة، يعني كان اهتمامي، احسست بنفسي انني اميل الى الخط، هناك شيء يجذبني الى الخط. فاقتنيت سنة 88 كراسة لمحمد هاشم الخطاط البغدادي عندما وجدت في احد المعارض بالرباط، فصفحتها و يعني استلهمني و يعني ذات التركيبات وتلك الحروف، فنهارا أقلد وأكتب وحاول جاهدا أن أتدرب على كل الحروف. بدأت بالحروف ثم المفردات ثم الكلمات، ثم أحاول أن أقلد وأركب لوحة، يعني ما أكاد ليلا ونهار، يعني 4 ساعات إلى 8 ساعات أجتهد وأحاول أن أصل إلى المستوى. فأول لوحة قلدتها لمحمد هاشم الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، أنجزت لوحة وشاركت بها، كنت في ذلك الوقت في السنة الثانية إعدادي، معرض أقيم على مستوى المؤسسة. فتلك هي البداية. حضر بعض أساتذتي وأستاذ التربية الإسلامية، فعندما نظر إلى اللوحة رغم قلة الوسائل في تلك الوقت من حبر وأقلام وأوراق، اعتمدت على الصمغ التقليدي، كنا يعني استحسن إعداد هذا الحبر من هذا النوع، عداد الصوف الغنام. فعندما اتجه إلى اللوحة قال لي، شجعني على يعني الاستمرارية في 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 ممارسة هذا الفن اللي هو فن الخط العربي. هذه هي البداية للاهتمام. يعني بعد ذلك، بعد أن تعينت في فيد، توقفت لسنة أو سنتين نظرا لظروف العمل والبعد، رغم ليس توقف غير من ناحية ساعات الممارسة يعني
قلت
على الخط
طبعا.
ثم بعد يعني عندما بعد الثورة التكنولوجية يعني عالم أحداث مواقع التواصل الاجتماعي هي اللي أعطتنا شحنة أخرى للتواصل مع الأساتذة خارج المغرب وداخل المغرب. أنت من دول تركيا والعراق، بدأ تعلمت عن طريق التواصل عندك أقف وعبارات ثم يتم تصحيحها وتوجيهها، يعني كان عندي تعليم حتى عن بعد. بعد ذلك كان الفضل كذلك في النقل النوعية للاهتمام أكثر بالخط بعد اتصالي بالأستاذ يعني الذي أكن له كل الاحترام، الأستاذ حميد الخربوشي الذي سعى وألف الدراسة في الخط المجوهر الجليل، يعني اجتهد فيها كل يعني الجهات، يعني من أفضل خطاطي في المغرب اللي قام بقفزة نوعية، حيث أخرج هذا الخط من المخطوطات، كان سجين المخطوطات ثم أخرجه إلى عالم اللوحة، يعني كان مجرد خط دقيق جدا ثم أصبح خط يمكن توظيفه في اللوحة الخطية.
أستاذ، عندما تقول يعني كراسة وتتحدث عن كراسة، هل هي دعما عبارة عن بمثابة مقرر منهج أو مدرسي؟ يعني إذا أردنا التشبيه ذلك، يعني هل هي تتضمن دروس للخط أم ماذا؟
عن كراسة تعليمية، دروس للخط
جميل
فريدة، نعم يعني فريدة غير موجودة، وطبعت في مركز الكويت للفنون الإسلامية وليس داخل المغرب،
والمؤلف مغربي.
المؤلف مغربي لأن يعني يعرف أين يتجه، لأنه يريد منتجه أن يلقى كذلك
إقبال صدى.
إقبال وصدى.
الجميل في الأمر أستاذ أن من خلال حديثك نكتشف على أن الخطاطين المغاربة هم رائدين حتى لمستوى العربي في كتابة الخط العربي ويعني خطوط أخرى، والهدف اليوم من هذه الحلقة هو أن نسلط الضوء على هذا الفن المغمور الذي يكاد يكون مغمورا في المغرب. سمع قليلا ما نسمع يعني هناك معارض للخط العربي أو تأخذ زعما حيزا من واقع المتابعة الإعلامية، غالبا ما نسلط الضوء على الفن التشكيلي عموما. أستاذ، أهم ما يطبع معرضكم والذي اخترتم له كعنوان إيقاعات خطية، ما هي التيمة المهيمنة على هذه اللوحات؟
نعم، التيمة المهيمنة تتجلى كما قلت سابقا في خلق إيقاع بصري حسب نوعية الخط، وهذا الإيقاع البصري أو الموسيقى البصرية تضبطه حركة الحروف والنقط واللون والتشكيلات، وهذا يتم في انتقال هادئ يتلائم مع روح العبارة سواء كانت آية أو حديث أو قصيدة شعرية، حيث يستدرك المتلقي أن الخط عبارة عن نغمات بصرية يصدرها القلم والفرشة.
ومن قال أن الإيقاع فقط هو للأذن وإنما الإيقاع هو للبصر أيضا؟
للبصر، نعم.
جميل أستاذ، يعني هناك معارض نظمتها في مختلف المدن ومختلف الملتقيات، من أين تستلهم أنت كأستاذ إسماعيل الحكيم مواضيع لوحات التي ترسمها، خاصة أنها عبارة عن خطوط؟ يعني نفهم على أن الفنان التشكيلي يستلهم مواضيع الطبيعة من الطبيعة بحد ذاتها، أنتم زمان خطاتين، ما الذي يثيركم لحد الإلهام؟
نعم، أغلب أعمالي استلهمها أولا من ناحية نوع التركيب للوحة الخطية، من التغذية البصرية لأكبر الخطاطين في العالم، يعني أنظروا إلى مجموعة من اللوحات، يعني أعرف اللوحة الجيدة وأعرف الخطاط، أقول أكبر خطاطين في العالم، يعني أنظر إلى لوحاتهم وأستدرك يعني بعض التراكيب. أما من ناحية اللون أخذه من الطبيعة،
جميل،
من ألوان الأسماك الموجودة تحت في أعماق البحار، ألوان الفراشات، ثم ألوان الطيور والببغاءات.
جميل.
يعني الألوان الطبيعية لها سمات خاصة، أحاول يعني أن يعني أن أستخرج هذه الألوان بقدر الإمكان ووظفها في أعمالي، أي تتناغم العبارة مع اللون، وفي التركيب اللفة الخطية كذلك يتناغم المبنى والمعنى، كي يصل كي أحاول أن أوصل قدر الإمكان الرسالة للمتلقي، والتي تتمثل في مجموعة من القيم الإسلامية والأخلاقية والإنسانية والوطنية والجمالية.
صحيح أستاذ، الخط نوع الخط العربي أو الخط المغربي أو الخط الفارسي نسمع عنه الكثير، ولكن قلة من بيننا تستطيع أن تميز هذه الخطوط وتصنف كل خط في مدرستي التي ينتمي إليها. اليوم أستاذ يعني سنستغل حضورك وإيانا في برنامج معرض في مثل هذا اليوم لنكتشف وإياك هذه المدارس، من خلال سؤال: إلى أي مدرسة أنتم تنتمون أستاذ إسماعيل الحكيم في مدارس الخط؟
كليهما، لأنني بدأت بالمدرسة المشرقية، بالخطوط المشرقية، لأنواع الخطوط المشرقية عندما نقولها نبدأ بخط النسخ، يعني الخطوط التي يكتب بها الصحف، اللي هو خط النسخ، خطوط دقيقة، يعني دقيقة، ثم خط الثلث، وخط الديواني والجلي الديواني، خط الرقعة، ثم الخط الفارسي، ثم الكوفي بأنواعه.
أستاذ، شنو الفرق بين هذه المدارس، هذه الخطوط؟ مثلا المستمع العادي واش يقدر مثلا يميز هذه الخطوط هذه؟ حنا تنعرفوا أن بعض الخطوط ربما نقدروا نصفحوها في القرآن الكريم مثلا، أو في بعض اللوحات اللي كتكون مكتوبة في الآيات، ولكن أنا من بين هذه الأشخاص صراحة ما نقدرش نميز مثلا هذه الخطوط هذه. شنو هذه الأسرار ديالكم نتوما باش تقدروا تميز خط على آخر؟
فعلا يعني غالبا ما أصادف هذا المشكل، حتى مع الناس يعني أقدم لوحة يقولون هو خط مغربي، ويقولون خط العثماني. هذا خطأ فادح، لا يوجد اسم خط عثماني، بل هناك مصحف عثماني في ذلك الوقت بالنسبة للعثمانيين، يعني لا يوجد هناك خط عثماني، رسم عثماني هو الاسم ديال الخط اللي هو مكتوب في المصاحف لدينا. خط مغربي مبسوط، يسمى خط مغربي مبسوط، هو الموجود الان في المصاحف المغربيه.
والغريب على ان كل مغاربه يمكن بحالتها ان تظن على ان هذاك خط عثماني.
نعم، هذا هو المصطلح، يعني انه صادف هذا المشكل، هذا يقول من على خط عثماني، بل هو اسميته خط مغربي مبسوط.
مبسوط،
يعني أريد يعني هذا، لا أجد كيف نصحح هذا المفهوم عامة يجب أن يدرس لهذا الناس، هذا يحاول يعني هذا بغياب الثقافة الخطية.
صحيح.
وقلة إقبال الناس على المعارض الخطية بهذا
الجميل، وأن المغاربة زعما يقتنون هذه الخطوط، اللوحات كتلقى مزين، يعني الأغلب البيوت المغربية كتلقى شي لوحة معينة مزينة فيها خط أو مكتوبة فيها آية قرآنية أحد الخطوط، ولكن ما كاينش إقبال على الأحداث الثقافية، ربما الأنشطة الثقافية اللي كتحتضن هذا النوع من الفن هذا. أستاذ حكيم، أنا نبغي نعرف ومن خلالك نعم عرفوا أيضا المستمعين، ما هي أهم المميزات التي تميز الخط العربي المغربي بالخصوص على باقي الخطوط الأخرى؟ كنعرفوا كاين الخط الفارسي، الخط عربي آخر، يعني الخطوط المشرقية عموما كيفاش نقدروا نميزوا بين خطنا المغربي والخطوط الأخرى المشرقية أو الفارسية؟
نعم، الخطوط المشرقية تتميز بالتقعيد، يعني لها قاعدة معينة. لها قاعدة. الخط المغربي يعني يكاد لا يحتاج الى تقعيد، يعني القاعده تكون القاعده، حينما نقول القاعده يعني النقطه، المعيار للحروف، مقياس الحرف. يتميز كذلك الخطوط المغربيه تتميز بالليونه، ولها قلم خاص، بالاخص في الخطوط الدقيقه يكتب بالقلم المدبب. عندما نقول القلم المدبب هو الذي له راس دقيق رقيق دائري، عكس الخطوط المشرقية تكتب بالقلم المقطوط يعني مسطح ومائل ب 45 درجة تقريبا. عندما أقول مقطوط يعني مقطوع له يعني مقطوع من يعني له حافة يمكن يعني إذا قمنا بالنقطة نقوم بنقطة تكون على شكل معين بهذا القلم. أما الخط المغربي غالبا الخطاط الأوائل كانوا يكتبون بالقلم المدبب. إذا قمنا بالنقطة بالخط بالقلم المدبب في الخط المغربي تكون نقطة دائرية وليس على شكل معين.
جميل.
لذلك في الخط المغربي المبسوط الخطاط القدامى ما سبب تلك العقدة في الألف في الأعلى
التي نجدها في المصاحف؟
نعم. سببها أن الخطاطين الأوائل كانوا يستمدون القلم يعني يأخذون مدادا كثيفا، وعندما يضعون هذا القلم الذي رأسه مدبب على الورقة تنزل تلك النقطة تسيل بكثافة المداد ثم ينزلون خطا إلى الأسفل، وعندما يقف كذلك تحدث تلك النقطة يسيل المداد بكثافة. يعني هذا يحتاج إلى ورشة، ولكن أحاول قدر الإمكان أن أوضح سر تلك النقطة العقدة التي في المصاحف الآن. أنت تطلعت على المصاحف المصحف الحسني ربما اللي موجود في جميع البيوت،
صحيح؟
يعني سبب تلك النقطة في الألف عقدة في الأول وعقدة في الأخير.
ربما كان هو مشكل نعم. تقني واجه الخطاط الأوائل.
لا ليس، بل يعطي جمالية هكذا بقي الآن نحن نصنعها نقوم بها.
يعني في البداية هي كانت فقط عفوية من محض الصدفة ثم تحولت نعم. إلى قاعدة.
نعم إلى قاعدة.
جميل جدا أستاذ جميل أن نتعرف على هذه الثقافة لأن في النهاية هي جزء من هويتنا الوطنية.
نعم رغم أن ذلك يحتاج إلى ورشة.
صحيح ورشة يعني تصويرية ولكي تكون عملي أكثر.
نعم.
في إطار يعني الحديث عن هذه الخطوط وعن أهم المميزات التي تجعل من الفن المغربي أو الخط المغربي مميزا عن باقي الخطوط الأخرى، أي مدرسة فنية ضمن هذه الخطوط تجد أنت نفسك فيها كخطاط؟
في الآونة الأخيرة أغلب الخطاطين والفنانين يعني يشجعوني أكثر على الخط المغربي لأنني اكتشفوا ولمسوا من خلال أعمالي أنني أتقنه أكثر من خط مشرقتي.
جميل.
يعني تشجيع على الهوية المغربية وإعطاء يعني صدى أكثر لنشر الخط المغربي على الصعيد العالمي.
صح.
أصبحت أهتم بالخط المغربي الذي أعتبره هويتي الأصلية ويعني الوطنية يعني التي يلزم علي أن أهتم به أكثر.
بالفعل أستاذ يعني ما حاجتنا اليوم إلى الاعتزاز والفخر بمكونات الهوية ديالنا المغربية، والخط المغربي يظل واحد من بين أعرق ربما الفنون التي عرفها العالم أيضا، ومن حقنا أن نفتخر بهذا الموروث وبهذه الذاكرة الحية لهويتنا الإسلامية في البداية والعربية وما إلى ذلك. فالإنسان يعني من خلال هذه الحلقة أستاذ يفهم على أن المغرب دائما كان سباقا واستثناء في المنطقة حتى على مستوى الخطوط، يعني هناك خط مغربي وباقي الخطوط الأخرى، وهذا معطى لا تمتلكه العديد من الدول ربما.
نعم فعلا هو كان ليس بالأمس كانت ليست لدينا خطاطات ولا مزخرفات، فاليوم الحمد لله حضرت لمعارض عدة مؤخراً، شاهدت لوحات خطاطات ومزخرفات من أرقى ما يكون، وسبب إلى معهد فنون الخط في الدار البيضاء مدرسة إحنا ننافس الدول الأخرى. كنا نسمع بمزخرفات فقط في تركيا،
صحيح؟
يعني هن اللي كانوا رائدات. الآن لدينا مزخرفات ينافسنا تركيا، وقمنا بزيارة خطاطات وكأمثال الخطاطة المعروفة في الدار البيضاء في هامقرواد قاموا بزيارة إلى تركيا وزاروا يعني بعض معارض خطاط الكبار. وهناك خطاط في تركيا شاب يعني مشكور على هذا المجهود اللي عمله، قام بمعرض خاص بالخط الكوفي الأندلسي اللي هو أصله يعني جاء من بعد الخط الكوفي المبسوط، يعني قام بمعرض خاص وأبهر الخطاطين العراقيين بجمالية هذا الخط. يعني كما قلتي أصبحنا نضاهي الدول الأخرى، يعني اليوم الخط المغربي أصبح له إشعاع لجماليته الخاصة المتميزة المتفردة عن باقي الخطوط. وأخص بالذكر التركيبات الخط المجوهر، يعني هذا الخط يعني تم اجتهاد فيه من الخطاط الأستاذ خطاط حميد الخربوشي ما يقارب 10 سنوات، وأصبح الآن من الخطوط المشهورة في العالم، له تلاميذ خارج المغرب يتدربون على يعني بالتواصل معه. يعني هذه الحمد لله إضافة نوعية، لكن نحن من داخل المغرب نريد اهتمام أكثر من طرف مؤسسة التقنية ومن طرف المسؤولين بالتكتيف. الحمد لله كما قلت إحداث مراكز لدينا كفاءة الآن من هاد الخريجين شباب أمضى شباب الحمد لله لهم إمكانية كي يحتكوا أكثر، فقط يحتاجون إلى منهجية التدريس قادرين على أن يدرسوا في هذه المراكز ويعطى إشعاع أكثر للخط المغربي على المستوى العالمي.
بالفعل أستاذ، يعني ما دام أن هذا الإشعاع كاين وموجود اليوم ويكاد يضاهي أو ربما حتى يتجاوز يعني دول أخرى في هذا المجال، أستاذ اليوم عصر الرقمنة بامتياز، عصر التكنولوجيا، عصر ربما غير المفاهيم حتى في مهنتكم. يعني الرسم كان في البداية بالريشة أو بالقلم، اليوم يتم عبر وسائط تكنولوجية مختلفة. هل مهنة الخطاط اليوم قادرة على الصمود ضد كل هذا الزخم التكنولوجي؟
نعم، كما قلت هذا موضوع ناقشه أكبر الخطاطين في العالم. نعم، الخط العربي قادر على الصمود. يعني جلست مع مصممين كاليغرافيين، يعني قارنا المنتوج اليدوي الخط المغربي باستعمال اليد ثم باستعمال الوسائل التكنولوجية، فيعني قمنا بالتجارب فتفوقت اليد تمتاز بالحرية. هناك ما هو الذي يجب أن يعرفه الجميع، هناك علاقة روحانية عندما يكتب الخطاط باليد ما بين القلم وذلك الحبر والورقة والخطاط. هذه الأمور هي التي تفتقدها الوسائل التكنولوجية. عندما تنفذ لوحة خطية باليد تجد فيها روح من يد الخطاط وجمالية، وعندما تنفذ بالوسائل التكنولوجية رغم دقتها فهي تفتقد إلى أهم شيء اللي هي الروح. إذن فالخط المغربي باليد نعم صامد، والدليل هو المعرض الموجود في طنجة الآن. يعني جمالية هذه اللوحات باليد تتفوق على ما يعني تصنعه الوسائل التكنولوجية اليوم.
أكيد طبعا أستاذ، كل ما هو مصنوع باليد هو فيه روح ومجموعة من حمولات شعورية وحسية ومعنوية. الأكيد على أن المتلقي يلمس هذه المكنونات عبر هذه اللوحات. ننتقل وإياك أستاذ إلى الجزء الثاني من برنامجنا معرض في مثل هذا اليوم، وسأسألك سؤال وتجيب في كلمة. واقع الساحة التشكيلية أو واقع الفن المغربي، الخط المغربي اليوم؟
لا بأس به.
جميل أستاذ، صفة تميز لوحاتكم عبر الأجيال.
ما هي السؤال؟
صفة تميز لوحاتكم عبر أجيال المعارض التي نظمتموها.
الجمال والإبداع.
جميل، دام لكم هذا الجمال والإبداع. طيب في سؤال أخير، ما رأيكم في رواق العرض بالمركز الثقافي إكليل بطنجة وبمؤسسة عموما؟
مكسب للفنانين التشكيليين وللخطاطين ولأسرة التعليم.
جميل أستاذ، وأيضا حضوركم اليوم ضمن برنامجنا معرض في مثل هذا اليوم هو مكسب لإذاعة منارات التي تحتفي بمنخرطي المؤسسة ومنخرطاتها طبعا، في كل في مجال إبداعه وخلقه. أستاذ إسماعيل الحكيم، خطاطنا المغربي الذي جعل من الخط المغربي إيقاعات، جعل منه إيقاعات موسيقية وبصرية تمتع الناظرة إليها بتقاطعات ومقومات فنية جمالية مختلفة استثنائية. شكرا لكم أستاذ على قبول دعوة إذاعة منارات.
شكرا جزيلا سيدفان، نشكركم مجددا.
إلى اللقاء أستاذ في حلقة قادمة.
إلى اللقاء إن شاء الله، بارك الله فيك.
مستمعينا، نضرب لكم موعدا في الحلقة القادمة مع معرض جديد ومواضيع تهم الساحة التشكيلية والفنية عموما من المملكة المغربية. إلى اللقاء.